يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك في رجب من العام التاسع الهجري بعد العودة من حصار الطائف بنحو 6 أشهر، واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك، ولها اسم آخر وهي غزوة العسرة. جاء الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جمع الروم وقبائل من مستنصرة العرب جموعا لغزوه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم قبل أن يغزوه، فحث الصحابة على الإنفاق، فأنفق كل حسب مقدرته، وكان عثمان رضي الله عنه صاحب القدح المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة. فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم جاء ب1000 دينار فنثرها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأما عمر رضي الله عنه فقد تصدق بنصف ماله، وأتى الصديق رضي الله عنه بكل ما يملك، وبعثت النساء ما قدرن عليه من خلاخل وخواتم وذهب، وقد استطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا في هذه الغزوة أن ما لهم في خدمة هذا الدين. فتاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرف، لأنه تاريخ المال في يد الرجال لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال. وقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد، فهذا علبة ابن زيد صلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض. وأصبح الرجل على عادته مع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق هذه الليلة؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم المرض أو قلة النفقة عن الخروج أن يبكوا شوقا للجهاد، حتى نزل فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد، وما كان يحسه صادق الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباتهم. وقد بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم. وهذا منهج نبوي يتعلم منه كل مسؤول في كل زمان ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز الشائعات المضللة التي تلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والدول. أعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك، وقد استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحشد 30,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأهل مكة والقبائل، ولقد أعلن عليه الصلاة والسلام هدفه ووجهته في القتال على غير عادته في غزواته، وذلك لبعد المسافة وكثرة عدد الروم وشدة الزمان، إضافة أنه لم يعد مجال للكتمان في هذا الوقت، حيث لم يبق في جزيرة العرب قوة معادية تستدعي هذا الحشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب. واستخلف عليه الصلاة والسلام على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري، وخلف علي بن أبي طالب على أهله، فأرجف به المنافقون، فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة. وعندما تجمع المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار الأمراء والقادة وعقد الألوية والرايات لهم، فأعطى اللواء الأعظم إلى الصديق رضي الله عنه، ورايته العظمى إلى الزبير بن العوام، ودفع راية الأوس إلى أسيد ابن حضير، وراية الخزرج إلى أبي دجانة، وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواء، واستعمل على حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن رحل عنها عباد ابن بشر، فكان رضي الله عنه يطوف في أصحابه على العسكر. وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة علقمة الخزاعي، وبعد تعبئة الجيش وتوزيع المهام والألوية توجه الجيش الإسلامي يقودهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، ولم ينتظر أحدا قد تأخر، وقد مضى عليه الصلاة والسلام سائرا، فإذا ذكر له رجل تخلف قال دعوه فأيكم فيه خير فسيلحقه الله جل وتعالى بكم، وأيكم غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وقد قدم الصحابة في هذا المسير المبارك صورا عجيبة، فهذا أبو ذر رضي الله عنه يتأخر به جمله فيحمل متاعه على ظهره ويطوي الصحاري ماشيا خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل معسكر المسلمين، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. كما تأخر بعض الصحابة ولكنهم لم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فهذا أبو خيثمة رجع إلى أهله في يوم حار بعد أن سار الرسول عليه الصلاة والسلام أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتي وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهيأ لي زادا ففعلت، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أدركه حين نزل تبوك. إن هذه الصورة تبين لنا مثلا من سلوك المتقين الذين تمر عليهم لحظات ضعف يعودون بعدها أقوى إيمانا مما كانوا عليه إذا تذكروا وراجعوا أنفسهم. وفي بيان ذلك يقول الله جل وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واستمر عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك وقد بلغ به الجوع والتعب مبلغا عظيما، ومع السحر ينام عليه الصلاة والسلام من التعب على دابته حتى يكاد يسقط كما في صحيح مسلم، فيقترب منه أبو قتادة فيدعمه بيده حتى يعتدل، ثم يميل أخرى فيدعمه أبو قتادة حتى يعتدل، ثم يميل ميلة أخرى أشد حتى كاد يسقط فيدعمه أبو قتادة بيده، فيرفع رأسه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول من هذا؟ قال أنا أبو قتادة، فقال له حفظك الله بما حفظت نبي الله يا أبا قتادة. يقول المؤرخون فما زال أبو قتادة محفوظا بحفظ الله في أهله وذريته ما أصابهم سوء حتى ماتوا، وإنه لدرس عظيم لمن حفظ أولياء الله جل وتعالى فإن الله يحفظه، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لم يجد أثرا للحشود الرومانية ولا القبائل العربية، وبالرغم من أن الجيش مكث 20 ليلة في تبوك لم تفكر القيادة الرومانية مطلقا في الدخول مع المسلمين في قتال، حتى القبائل العربية المتنصرة آثرت السكون أمام حكام المدن في أطراف الشام، فقد آثروا الصلح ودفع الجزية، فقد أرسل ملك أيلة للنبي عليه الصلاة والسلام هدية وهي بغلة بيضاء وبرد، فصالحه على الجزية. وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس سرية من الفرسان بلغ عددها 420 فارسا إلى دومة الجندل، فاستطاع خالد أن يأسر ملكها أكيدر بن عبد الملك الكندي وهو في الصيد، فصالحه النبي عليه الصلاة والسلام على الجزية. وقد تعجب المسلمون من قباء كان أكيدر يلبسه، فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. لقد انفرد الرسول عليه الصلاة والسلام بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة وعقد معها معاهدات، وبذلك قص أجنحة الروم وأمن حدود الدولة الإسلامية الشمالية، وهذه سياسة نبوية حكيمة اختطها في بناء الدولة ودعوة الناس لدين الله عز وجل. فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين والروم بإمارات تدين للرسول عليه الصلاة والسلام بالطاعة وتخضع لحكم المسلمين، وأصبحت في زمن الخلفاء الراشدين نقاط ارتكاز سهلت مهمة الفتح الإسلامي في عهدهم، فمنها انطلقت قوات المسلمين إلى الشمال وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها العظيم. هذا وقد أيد الله رسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك بعدد من المعجزات كانت إكراما منه لنبيه وعونا منه لأوليائه. عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك 20 ليلة، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بهدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وهو راجع إلى المدينة. ومسجد الضرار ليس حادثة عابرة، بل هو فكرة باقية يخطط لها باختيار الأهداف العميقة والوسائل الدقيقة لتنفيذها، وهي تصب في التآمر على الإسلام وأهله والتشويه والتشكيك وزرع بذور الفتن لإبعاد الناس عن دينهم وإشغالهم بما يضرهم. ولما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه وهم يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عهده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.